ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج حوار مدني. اتجار بالوظيفة وانحراف عن المهام المطلوبة وتقديم المصلحة الشخصية على المصلحة العامة. بهذه الكلمات يمكن تلخيص مسألة الرشوة التي لاقت ثورات كبيرة أخلاقية وإنسانية بوجهها. ورغم الإجماع الأخلاقي والديني على سوء هذه المسألة، إلا أن أسباب كثيرة أدت بالفعل إلى انتشار الرشوة واستفحالها ببعض المجتمعات، خصوصا بظل الفقر وغفوة القانون. لذلك سألنا سوريين في الشمال المحرر، هل يمكن تبرير تصرف الراشي والمرتشي في بعض الحالات؟ لنتابع ماذا قالوا.
اختلال في ميزان القيم والعدل وجريمة يعاقب عليها القانون لما لها من آثار اجتماعية واقتصادية سلبية. الرشوة بأشكالها تؤثر في مستوى أداء الخدمات والمصالح، وتحول مؤسسات الدولة خصوصا إلى أماكن جالبة للربح الشخصي للموظف، وتحيد المصلحة العامة عن مسارها وفق ما ذكرت دراسات بهذا الشأن. وما لا يخفى على السوريين الآثار العميقة للرشوة وتأصيلها الفساد في المجتمع، خصوصا إذا كانت السلطة تدعم ذلك، كما كان نظام الأسد يفعل منذ عهد حافظ الأسد ثم ابنه إلى يومنا هذا. ولذلك قد يبرر البعض اضطرار الراشي لدفع المال أو الهدايا للمرتشي ليتمكن من حصوله على خدمة أساسا هي من حقه، لكن غياب محاسبة الموظف والرقابة عليه أدت لابتزاز ميسر الخدمة لمستحقها. وفي وقت لا يجد الموظف ما يسد رمق عائلته وعدم تمكنه من الحصول على عمل إضافي، قد يدفعه ذلك إلى أخذ المال غير المشروع، مساهما بذلك بتعميق الفساد في المجتمع أكثر فأكثر. راديو الكل سأل سوريين هل يمكن تبرير تصرف الراشي أو المرتشي بظروف معينة، وهكذا أجابوا.
رشاوي زادت على أكثر وفساد أكثر، يعني الإدارات ما تكون في واجبها، يعني ليش ما بتحاسب موظفينها؟ يعني عبيجي على حساب دم هالشعب، عبي نص الشعب، هاي مو من الفقر، يعني هو مو من الفقر، هو عبي أخذ راتب ما عبي كفيه، هذا ذنبه، الإدارة هي تقدم له.
هلا بالنسبة للشخص اللي عم بيقدم الرشوة، فالفساد بيبدأ من الشخص، إذا أصلح الشخص نفسه فبيصلح المجتمع، فكل شخص إذا بده يبرر لنفسه تقديم الرشوة فهذا بيؤدي لفساد أكبر بالمجتمع، فأكيد ما في أي تبرير لأي شخص عم بيقدم رشوة، بينما الموظف اللي راتبه أقل أو ما عم بيكفي وعم ياخذ رشوة، فهذا الموظف بإمكانه يترك وظيفته وينتقل لعمل آخر.
نحن ما عم نبرر موضوع الرشوة، ولكن إذا أنت عايش بمجتمع فاسد أنت مضطر تدفع رشوة لحتى تمشي أمورك. الموظف ما رح يمشيك إذا هو متعود أنه يرتشي، والمقابل الموظف لما عم يرتشي ما سألنا حالنا ليش عم يرتشي، يا هل ترى راتبه عم يوفي؟ اليوم راتب الموظف 500 إلى 800 ليرة سقف عم يصال. المعنيين عن رواتب الموظفين يتفضلوا يعيشوا في المنطقة عنا بألف ليرة، مو بـ800 أو 500 ليرة.
طبعا موضوع الرشوة أنا ماني مستعد إنه أدفع رشوة لأي موظف مشان يمشي لي أموري، لا بستنى على الدور، لأن إذا بدي أدفع له مثلا الرشوة أو بدي أدفع له شيء رح يكون الفساد على كل المؤسسة اللي هو فيها. طبعا إذا ما عديت له بنعدر فيه، يعني من وراء الرشوة أنا مستعد إنه أستنى دوري لبين ما يجي وما بدفع الرشوة. يعني
لا يوجد أي مبرر لأخذ الرشوة من المواطن، لأنه بالأخير هذا الموظف هو موجود في مكانه لخدمة هذا المواطن، وأي تعسير في العمل بيكون منه، والرشوة حرام تأخذ دينا. يعني
اللي بده يعيش يعني مطرح الفساد بده يباري بده يرشي بده يعيش، والمتوظف اللي متوظف عند النظام قبل يعني إذا ما ارتشى ما راح يعيش لأنه راتبه ما راح يكفيه، وإحنا الحمد لله طلعنا من عندهم لا برشوة ولا شيء، طلعنا نعيش هون أحسن، لا بدنا نرشي ولا بنرتشي.
ولنقف على حيثيات الموضوع أكثر، ينضم إلينا الدكتور عماد الدين المصبح المحلل الاقتصادي عبر سكايب من السعودية. أهلا بك دكتور عماد.
أهلا وسهلا، مرحبا، تشرفت بحضرتك وبالراديو.
أهلا بك. نبدأ بمفهوم الرشوة الذي لا يخفى على سوريا خصوصا بعهد الأسد الأب وحتى الابن، هل مفهومها بالفعل هو هذا المفهوم الذي نحن نعرفه، تقديم مبلغ مالي مقابل خدمة مثلا غير مشروعة أو تسيير معاملة، أم لها أشكال أخرى الرشوة؟
يعني هي المفهوم، المفهوم القانوني العام هو تقديم مال، لكن كلمة المال لها معاني متعددة في الاقتصاد. يعني من ضمن هذا المال هو النقود، يعني جزء من المال هو النقود. الشائع هو تقديم النقود من أجل الحصول على حق ليس بحق، يعني الحصول على حقوق الآخرين، يعني تجير حقوق الآخرين لصالح الراشي بواسطة المرتشي. نعم، فالمال قد يتعدد، يعني قد يكون اهداء موبايلات او قد يكون اهداء سياره حسب وزن موضوع الرشوه، او بيت، او اشياء اخرى يعني غير اخلاقيه، يعني اكثر يعني مغدقه في الاخلاقيه. نعم، وبالتالي التوصيف القانوني هو تقديم المال. نعم، في عهد الاسد الحقيقة، يعني عندما بدأ حافظ الأسد بالحكم عام 1970 بالانقلاب، رسخ مبدأ الرشوة بالسماح لكبار المسؤولين يعني بأنهم يرتشوا، وكان مشهور عنه العبارة التي تقول أنه 10% لا تكسر الدولة، سوف نمر يعني لمصلحة الدولة سوف نتسامح مع 10%. يعني عندما تم الاشتكاء من أنه أحد، محمد ناصيف كان نائب رئيس مجلس الوزراء، وكان يعني علنا يعني بكل صفقة حكومية كان يأخذ 5% أو 10%. فعندما يعني اشتكوا عليه لحافظ الأسد قال لهم أنا لن أعطل الدولة من أجل 5%. هذه شرعنا للفساد منذ الأيام الأولى أو منذ الأشهر الأولى لاستلام السلطة. وبعد ذلك يعني كرجت، يعني مشيت الأمور على هذا الأساس.
إذا حتى يعني حتى يمكن أن تكون الرشوة كما ذكرت في السلطات، إذا متى تتوسع من أفراد إلى ربما مؤسسات وحكومة بأكملها؟
الفساد في سوريا باعتبار الرشوة جزء من هذا الفساد، كما قلت يعني بتعبير أو يعني بمحاولة توسيع نطاق مفهوم المال، الحقيقة هو الفساد نفسه أصبح بعد عام 1985-86 تقريبا، بعد وضع قانون العاملين الموحد، موضوع التطبيق، أصبح الفساد في سوريا يأخذ شكلا منظوميا. يعني هناك منظومة فاسدة في المجتمع متلبسة بالجهاز الإداري نفسه. يعني منظومة الفساد، مافيا الفساد في سوريا هي نفسها متراكبة، يعني هو الهيكل التنظيمي لمنظومة الفساد متراكب مع منظومة الدولة نفسها، لأنه نفسهم قادة الفساد بكل المفاصل، هم قادة الدولة. يعني عمليا حافظ الأسد والسلطة التي كانت سائدة بقيادة حافظ الأسد رسخت، يعني جعلت من الدولة فاسدة بالأصل من أجل أن تحكم سيطرتها أكثر فأكثر. ومعروف يعني بالنسبة لجميع السوريين خاصة يعني من عمري وأسن بيعرفوا تماما قصة علي زيود محافظ ريف دمشق، كيف حافظ الأسد كان يراكم له ملف عندما حاول أن يتمرد علي زيود على الوضع بشيء ما، أن يخرج عن خارج السكة المرسومة له، أخرجوا له الملف ويعني التزم الصمت مطلقا. وهكذا بالنسبة
إذا أصبحت الرشوة جزء منظم من السلطة. نعم، من الناحية الاقتصادية دكتور عماد، هل يمكن أن تؤثر الرشوة أيضا على إيرادات مؤسسة ما، على ميزانيتها، على اقتصاد حتى بلد؟ يعني بالنسبة لهذه النقاط ضعنا بصورة الأثر الاقتصادي للرشوة.
أول شيء، الرشوة يعني هي كظاهرة اجتماعية لها أسباب اقتصادية ولها نتائج اقتصادية. الحقيقة هي أول شيء تفقد كل المشتغلين في الاقتصاد، سواء كانوا المستثمرين أو الموظفين أو العمال، تفقدهم الثقة بهذا الاقتصاد، وبالتالي ولا سيما تفقد رجال الأعمال. إذا فقدت الثقة بالاقتصاد حقيقة لا تستثمر فيه، لأنه هي في الأصل إذا أرادت أن تستثمر بهذا الاقتصاد عليها أن تنضم بشكل أو بآخر، يعني بشكل مباشر أو بشكل طرفي مع منظومة الفساد. ونحن نعرف تاريخيا أنه بسوريا في كثير من الأشخاص رفضوا أنهم ينضموا إلى هذه المؤسسة، لذلك لم نكن نجد رجال أعمال سوريين يعملون يعني كما كان يطمح النظام. الحقيقة الآثار الاقتصادية هي يعني حسب حجم الفساد في سوريا. كان هناك أولا انقضاء على الطبقة الوسطى، الطبقة الوسطى التي رفضت أن ترتشي، وتم تشكيل طبقة بين اشارتي تنصيص طبقه وسطى فاسده، لانه المفهوم الاخلاقي والمفهوم الاجتماعي والمفهوم السياسي للطبقه الوسطى هو انه الطبقه المنتجه للافكار، هي هم رجال الدوله، هم القضاه، هم الاساتذه الجامعات، هم كبار ضباط الشرطه. هذه اصبحت فاسده للاسف الشديد. اذا لم يعد هناك ثمه طبقه وسطى. ايضا اعاده توزيع الدخل، اعاده توزيع الدخل اصبح لدي اعاده توزيع الدخل باتجاه من التحول هذا المال من الطبقه البرجوازيه بالمفهوم الاجتماعي السياسي الى الطبقه الفاسده التي يقودها رامي مخلوف في سوريا على سبيل المثال، ومن بعده القطان ويعني هذه المافيا الخطيره. هذه ليست برجوازيه، هذه ليست برجوازيه لانها لا تنتمي اجتماعيا ولا تنتمي اخلاقيا الى هذه الطبقه. هذا إعادة توزيع الدخل بهذه الطريقة أدى إلى انقسام المجتمع سياسيا واقتصاديا ما بين طبقة فقيرة حانقة على النظام وما بين طبقة حاكمة غنية تمارس النهب لمصلحة استمرارها، ليس بكما يعني في ظل دولة لا يوجد فيها فساد. الطبقة الوسطى والطبقة البرجوازية نفسها هي التي تدافع عن النظام.
نعم، يعني إذا ما قبل الثورة السورية كان وضع طبيعي نتيجة لأساس الفساد والتي كانت الرشوة جزء منها، لكن كيف يبدأ حل هذه الظاهرة أو المشكلة؟ من المسؤول وأي الأطراف تبدأ بالفعل بالحل؟
الحل يبدأ سياسي الحقيقة، يعني الحل يبدأ سياسي، يعني يجب أن يتشكل لدينا طبقة سياسية جديدة مختلفة، يجب أن يكون عندنا عقد اجتماعي جديد يبدأ من الدستور. عندما يكون عندنا دستور واضح وموافق عليه من قبل جميع المواطنين أو الأغلبية بدون كلمة جميع، عندما ينتج هذا الدستور طبقة سياسية نظيفة من هنا تبدأ العملية الإصلاح من أعلى الدرج، يعني كنس الدرج من الأعلى تبدأ، وبالتالي هذه الطبقة السياسية الجديدة وهذا البرلمان الذي ينشأ عن هذا الدستور هو الذي سوف يشرع الأنظمة الرادعة للفساد ومؤسساته وأشخاصه وقوه.
نعم، لكن المشكلة دكتور عماد، يعني عفوا المقاطعة، هي تنفيذ هذه التشريعات أو القوانين. يعني بالنهاية حتى ربما في القانون السوري هناك يعني جزاء وعقاب لبعض التجاوزات القانونية ولكن لا تنفيذ، يعني وكما ذكرت حتى الدولة تساعد والسلطة تساعد حتى على تأصيل هذه الظاهرة. إذن يعني فرض النزاهة، كيف يمكن بالفعل يعني فرضه على المجتمع والسلطة ككل؟
بكنس الدرج كما قلت لك، بكنس الدرج من الأعلى. نعم، يعني مثلا على سبيل المثال نضرب أمثلة دولية، يعني ليست يعني لا 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 نقوم بالتنظير. عندما ابتعد مهاتير محمد عن الحياة السياسية ظهرت طبقة جديدة أو رئيس وزراء فاسد جدا متهم بالفساد وعليه ارتكابات كثيرة جدا، بلحظة من اللحظات تم الانقضاض بطريقة دستورية على هذه الحكومة وتم مباشرة تنظيف المؤسسات السياسية والمؤسسات التنفيذية في الدولة من أركان الفساد فيها أو من مفاصل الفساد أو من شخوص الفساد فيها. من هنا يبدأ؟ إذا كانت الطبقة السياسية في الأعلى، الطبقة الحاكمة إذا كانت نظيفة حتما سوف ينتج عن ذلك مجتمع نظيف. طبعا الطبقة السياسية ليست يعني لا تحكم بالإرادة الإلهية وإنما تحكم بموجب الدستور، يعني كما قلت لك إذا كان عندي عقد اجتماعي متفق عليه وتوافق عليه هذا يضمن لي نظام وزع، بمعنى هناك نظام أخلاقي تأسس على قاعدة دستورية معينة متوافق عليها أو عقد على مبنى على عقد اجتماعي عالي. هذه أرضية مهمة، لكن العملية من بعملية فرض النزاهة لا تتم إلا بوجود قوانين صارمة أولا، وهذا موجود في الحال السوري في قوانين صارمة، لكن بطبقة سياسية نظيفة، بسلطة تنفيذية نظيفة، بسلطة قضائية مستقلة نظيفة ليست كالسلطة القضائية الموجودة الآن في سوريا.
نعم، إذن يعني لا غريب أيضا في الانتفاضة أو حتى الثورة السورية التي حصلت من شعب شريف بالفعل يريد استئصال هذه الظاهرة والفساد عموما في الدولة وإعادة التراتبية السليمة أيضا لكافة السلطات في الدولة. أشكرك جزيل الشكر الدكتور عماد الدين المصبح المحلل الاقتصادي، كنت معنا عبر سكايب من السعودية، كل الشكر لك.
أهلا وسهلا، شكرا لكم.
وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، يبقى أن أذكركم بالاستماع إلينا عبر الموجة 95.5 FM في إدلب وحلب ومنبج، وعبر شاشة التلفزيون على مدار النيسات على التردد 125-62 عمودي، ولا تنسوا التفاعل عبر رابط الظهيرة أمامكم على الشاشة. في أمان الله.